لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء السادس على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع زكريا عليه السلام وهو في هذا المشهد الخاشع الخاضع الضارع لله جل وعلا، وقد خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن يشاركوه هذا الجو الإيماني الروحاني العظيم، أن يشاركوه هذا الشكر وهذا التسبيح وهذا الذكر لله عز وجل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وعند هذا الحد تتوقف الآيات في حديثها عن زكريا عليه السلام، وفي لمحة سريعة تبدأ الآيات لتحدثنا عن يحيى عليه السلام. فلقد ولد يحيى وترعرع يحيى وصار يحيى صبيا، إلا أن الآيات لم تحدثنا عن هذه المرحلة بالتفصيل، وإنما حدثتنا بمنتهى السرعة عن أول تكليف من الله جل وعلا ليحيى عليه السلام. وتبدأ الآيات حديثها عن يحيى بهذا النداء العلوي الجليل القدسي المبارك من الله تبارك وتعالى ليحيى عليه السلام، نداء علوي جليل تبدأ الآيات حديثها به عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أول خبر تخصه الآيات علينا عن يحيى هو هذا النداء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لم تحدثنا الآيات عن ميلادك، لم تحدثنا الآيات عن نشأته، لم تحدثنا الآيات عن صباه، وإنما حدثتنا الآيات عن أول شيء في قصة يحيى، عن هذا التكليف النداء العلوي المبارك من الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي قصة يحيى في سورة مريم، وسوف يطول شرحها. ولذلك فإن لقاءنا اليوم عن هذا النداء العلوي فقط: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تعالوا بنا لنعرض أنفسنا على ميزان هذه الآية العظيمة وعلى ميزان هذا النداء العلوي الجليل المبارك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لقد ورث يحيى زكريا عليهما السلام، وها هو ينادى من قبل الله جل وعلا لينهض بالأمانة الكبرى وليتحمل عبء المسؤولية العظمى. إنه أمر التكاليف من الله جل وعلا، وأمر التكاليف من الله أيها المسلمون أمر لا رخاوة فيه ولا ميوعة ولا يقبل أنصاف الجنون، وإنما لا سبيل إليه إلا القوة ولا طريق إلى أخذه إلا الجد والعزم. خذ التكاليف من الله جل وعلا، ومن عرف قدر هذه التكاليف وعرف عظمة المكلف بها جل وعلا أقبل على هذه التكاليف بقوة، وأقبل على هذه التكاليف برجولة وجد وعزم. لذلك فإن الله يأمر يحيى من أول لحظة أن لا يفرط في الميراث، وأن لا يضيع الأمانة، وأن لا يتهاون في التكاليف. خذ الكتاب بقوة، والكتاب هو التوراة، هو كتاب بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، يأمره الله جل وعلا أن يحمل ما فيه من تكاليف بجد، برجولة، بعزم، بقوة، بحزم، لا يتهاون ولا يتراجع ولا يضعف. وهذا هو عهد الله للمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان وأوان، أن يتحملوا تكاليف الله برجولة وقوة. إذا أمر الله فليأتمروا، وإذا نهى الله فلينتهوا، وإذا حد الله فليقفوا عند حدود الله. تلك هي القوة أيها الأحباب. إذا أمر الله فأمره مطاع، وإذا نهى الله فنهيه مطاع، وإذا حد الله فحدوده لا تنتهك ولا تتجاوز ولا تتعدى. هذه هي القوة التي ينبغي أن تحمل بها التكاليف من أوامر ونواهي وحدود. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والقوة نوعان، القوة نوعان، قوة روحية إيمانية وهي الأصل، وقوة مادية. النوع الأول من أنواع القوة هو القوة الروحية الإيمانية، والنوع الثاني هو القوة المادية بكل ألوانها وأشكالها وكنوفها وأسبابها. فتعالوا بنا لنتكلم عن النوع الأول وهو الأصل، وهو القوة الإيمانية في هذه التكاليف. فإن في هذه التكاليف وفي أخذها بقوة وحزم قوة، إن في أخذ التكاليف بقوة وحزم قوة، قوة إيمانية وقوة روحية. لذلك لما نودي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليتحمل هذه الأمانة، أن يقوم ليتحمل هذا التكليف في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ لماذا قيام الليل؟ لماذا هذه المشقة؟ لماذا هذا الإعداد؟ لأمر عظيم، إنه أمر التكليف من الله جل وعلا الذي يحتاج من صاحبه إعدادا رجوليا وإعدادا قويا ليكون أهلا لتحمل هذه الأمانة وذلك التكليف. لماذا؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم لخديجة يقول: زملوني فسروني، وخديجة رضي الله عنها قامت بيديها المباركة تطمئن الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ينام ويستريح، فإذ به يقول لها: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. أيها الغافلون مع تكاليف الله، أيها اللاعبون مع أوامر الله، أيها المفرقون في نواهي الله وحدود الله، انتبهوا، فإن الله جل وعلا حين يكلف لا يكلف إلا المؤمنين الصادقين، وإذا ما كلف المؤمنون ينبغي أن يكونوا عند هذا التكليف أن يأخذوه بقوة ورجولة وعزم وحد. نعم، ولو أخذوا هذا التكليف بقوة انبعثت بداخلهم قوة إيمانية عجيبة تحولهم تحولا رهيبا. لماذا؟ لأن هذه القوة ستستمد من طاعة الله والبعد عن معصية الله جل وعلا. قوة الإيمان تستمد من طاعة الله وتستمد من البعد عن معصية الله جل وعلا، وذلك هو النوع الأول الذي به ضمن الله جل وعلا للأفراد والمجتمعات الاستقرار والأمن الداخلي والسعادة في الدنيا والآخرة. إن كان هناك في المجتمع قوة روحية وقوة إيمانية ضمنت هذه القوة للمجتمع الأمن والاستقرار والبناء والأمن الداخلي والسعادة للأفراد في الدنيا والآخرة. وتلكم هي القوة التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، فحولتهم هذه القوة الإيمانية إلى نماذج عجيبة سيظل التاريخ واقفا أمام بطولاتها ونوادرها، يقف التاريخ أمامها وقفة العصفور المبلل بماء المطر أمام جبل الأشم. نعم، إنها القوة التي فجرها الحديث صلى الله عليه وسلم في قلوبهم فحولتهم إلى رجال أبطال وإلى عمالقة سيظل التاريخ يتحدث عنهم بلغة الإسلام ولغة العظمة أبد الدهر. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول له ولده بعد أن آمن: والله يا أبتي لقد رأيتك في الميدان، أي في ميدان القتال، فلويت وجهي عنه، أي صرفت وجهي عنه. كان أبو بكر يومها على الإيمان وكان ابنه يومها على الكفر، فقال له ولده: يا أبتي والله لقد رأيتك في الميدان فلويت وجهي عنه. أتدرون ماذا قال له الصديق؟ قال له أبو بكر رضي الله عنه: ووالله لو رأيتك لقتلتك. هذه هي القوة، هذه هي قوة الإيمان التي لا تعرف الحسب ولا تعرف النسب، فلا حسب إلا حسب الإيمان، نسب إلا للإيمان، فإن الإيمان هو الحسب، وإن نسب الإيمان هو النسب، وإن أخوة الإيمان هي الأخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، لا حسب إلا للإيمان ولا نسب إلا للإيمان. هذه هي القوة الإيمانية التي فجرها النبي في القلوب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب هذا الذي كان مترفا مذللا، وكان له اخ يسمى ابو عزيز، وكان مصعب وابو عزيز كانا مذللين مترفين في مكة، فهما اصحاب الترف وهما اصحاب الغنى وهما اصحاب الطيب واصحاب الجمال والجلال، ولكن مصعبا رضي الله عنه اشرب قلبه حب الايمان فامن بالله جل وعلا وهاجر في سبيل الله جل وعلا حتى عيش عيشة فقيرة كلها الفاقة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في هذا الشرف من العيش وفي هذه الشدة وهو في هذا الفقر وتلك الحاجة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب وقال: انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل كيف صنع الإيمان به، فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فتى أعز منه. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب. فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فزا أعز منه. ولكن انظروا ماذا صنع الإيمان به. آثر الله جل وعلا وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه وعلى الشرف وعلى الغنى. نعم هذا مصعب العملاق لما أسر أخوه هذا أبو عزيز وكان أسيرا في يد رجل أنصاري إنه الرجل الصحابي أبو اليسر رضي الله عنه. أبو اليسر الأنصاري لما أسر مصعب بن أمي وكان لما أسر أبو عزيز وكان أبو عزيز في قبضته مر عليه مصعب وهو أسير مقيد بالقيود والأغلال. فلما مر مصعب على أخيه أبي عزيز نظر مصعب إليه ثم نظر إلى أبي اليسر الأنصاري وقال يا أبا اليسر يا أبا اليسر اسجد يدك على أسيرك. الله أكبر. اسجد يدك على أسيرك يا أبا اليسر فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. الله أكبر. فيتعجب أبو عزيز وينظر إلى مصعب نظرة الإشفاق ويقول يا أخي مصعب أهذه وصاتك ووصيتك بأخيك؟ أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ اسجد يدك على أسيرك يا أبا اليسر فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. إنها صفقة رابحة معك فلا تفرق فيها ولا تضيعها. فينظر أبو عزيز ويقول لمصعب فهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ فيقول مصعب لأخيه أبي عزيز إن أبا اليسر أخي دونك. الله أكبر. أين هذه القوة أيها المسلمون؟ إن أخي أبا اليسر إن أبا اليسر أخي دونك. إنها أقوة الإيمان فلا حسد إلا له ولا نسب إلا له ولا أخوة إلا له. إنها قوة الإيمان التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب. إن أبا اليسر أخي دونك. نعم وهذا هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا عبد الله أما سمعت ما قاله أبوك؟ فيقول عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ماذا قال؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أتدرون ماذا قال عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول؟ نظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد صدق أبي يا رسول الله والله لقد صدق أبي يا رسول الله فأنت الأعز وهو الأذل فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد أتيت المدينة يا رسول الله وما في المدينة أحد أبر بأبيه مني وإذا كان ما كان فلسوف تسمع ما يفرك. فترك عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المدينة فوقف على بابها ووقف في وجه أبيه. فلما عاد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة وقف إليه ولده عبد الله ثم قال له أأنت الذي قلت ما قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فوالله لتعرفن اليوم من الأعز ومن الأذل. والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله لتعلم من الأعز ومن الأذل. الله أكبر. إنها قوة الإيمان أيها المؤمنون إنها قوة الإيمان التي لا تعرف المجاملة إنها قوة الإيمان التي لا تعرف الميوعة ولا الرقاوة إنها قوة الإيمان التي لا تعرف الأحساب والأنساب. نعم جاء يقول له ولده والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله وبأمر من رسول الله لتعرف من الأعز ومن الأذل. فيصرخ أبوه لهول هذه المفاجأة الإيمانية الكبرى، يضع يده على رأسه ويصرخ يا للخزرج يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يحول بيني وبين بيتي، من أنت يا عبد الله؟ يا من ضرب بك البر، يا من ضرب بك المثل في البر. نعم، ويجتمع الناس لعبد الله ويلتفون حوله ليأذن لأبيه أن يرجع إلى بيته فيرفض ويأبى، فيذهب الناس إلى صاحب الأخلاق صلى الله عليه وسلم ويخبروه بما كان، فيأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن يأذن لأبيه في الدخول. فيوم أن ذهب الناس إلى عبد الله وأخبروه بأمر رسول الله، ينظر إلى أبيه ويقول أما وقد جاءك الإذن من رسول الله فلتدخل لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنها قوة الإيمان أيها الأحباب التي فجرها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، وهذا هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعرج سبيل العرج، فلما نودي للجهاد أراد أن يفوز بالشهادة في ميدان الشرف والبطولة، فقال له أولاده نحن نجيك المعركة، قال كلا، وأبى إلا أن يدخل المعركة وأبى إلا أن يستشهد في ميدان الشرف، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن أولاده يحولون بينه وبين ذلك، فقال له الرسول لقد رفع الله عنك ذلك يا عمرو. قال الله جل وعلا ولا على الأعرج حرج، رفع الله عنك ذلك. فقال عمرو بن الجموح والله يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فابتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأذن له في ذلك. إنها القوة أيها الأحباب، هذه هي قوة الإيمان التي فجرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وما تفجرت هذه القوة إلا بعد أن أخذت وحملت تكاليف الله تبارك وتعالى بقوة ورجولة وحزم، فأمر الله فأتمروا ونهى الله فانتهوا وحد الله فوقفوا عند حدود الله جل وعلا. ولماذا لا يكون ذلك وسيدهم وأستاذهم صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب لهم أروع الأمثلة في القوة البدنية والقوة الإيمانية والقوة الروحية والقوة الخلقية بكل أصواتها وألوانها وأشكالها، ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة. فهو من هو ينام على الحصير حتى أسفر الحصير في جنبه، ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينظر إلى الحبيب نظرة متأنية، فيرى الحصير قد أسفر في جنب الحبيب، فيبكي عمر رضي الله عنه فيقول ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير ويتنعمون في الحرير، وأنت من أنت تنام على الحصير يعلم في جنبك ويؤثر فيه؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إنها القوة أيها الأحباب. أما ترضى يا عمر أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. هذه قوة أيها الأحباب. وفي غزوة حنين يوم أن انكشف الميدان وانفض الجمع الكبير، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال رافعا سيفه على بغلته وهو يصرخ وينادي بأعلى صوته ويقول في ميدان الوغى يوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الألسنة قد صمدت وأن الألسنة قد سكتت وخطبت السيوف على منابر الرقاب، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه قوة، هذه قوة. ولو ظللت أتحدث عن هذا النوع لقال بنا المقام ولقال بنا الشرح، فإن القوة الإيمانية هي الأساس للمسلمين. لا تظن أن القوة المادية هي الأساس، وهذا هو النوع الثاني من أنواع القوة. لا تظن أن القوة المادية هي الأصل في حياة المسلمين، لا. ومن انتصر المسلمون في معركة من المعارك على أعداء الدين بقوتهم المادية أبدا، ولا في معركة أبدا. من انتصر المسلمون في معركة على أعدائهم بالقوة المادية أو بقوة العدد والعدد أبدا، ما حدث ذلك على مر التاريخ. ولكن المسلمين في كل معركة كانوا ينتصرون على أعدائهم في الداخل والخارج بفضل هذه القوة الأولى، ألا وهي قوة الإيمان مع الأخذ بالأسباب. فلقد أمر الله جل وعلا أن نأخذ بأسباب القوة، أي بأسباب القوة المادية، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن القوة المادية هي النوع الآخر، وهي النوع الثاني من أنواع القوة، ولكنها ليست الأصل في حياة المسلمين. ليس معنى ذلك أن لا نأخذ بها أو أن نضيعها أبدا، فنحن مأمورون، نحن مأمورون من قبل الله جل وعلا أن تكون لنا قوة، قوة ترهب أعداء الله في الداخل والخارج. وليس معنى الإعداد للقوة هو أن ننتظر حتى يغزونا أعداء ديننا ثم نبدأ في إعداد القوة، لا. وإنما الإعداد للقوة ينبغي أن يكون سلفا حتى لا يباغتنا أعداء ديننا في ديارنا. وأعدوا لهم، الإعداد مسبقا، ما استطعتم من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة ترهب أعداء الله وتزلزل عروش الطواغيت الذين يقفون أمام المجد الإسلامي الذي ينبغي أن ينطلق لتحرير العباد من عبادة أي طاغوت يعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. لا بد لهذا الدين من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة، ولا بد له من رعب يدب في قلوب من تسول له نفسه أن يغير على أرض هذا الإسلام وعلى شعائر هذا الدين الذي تحميه تلك القوة التي أمر الله جل وعلا بها. ولذلك فإن الله يعلم ضعفنا ويعلم قوتنا وحقيقتها، فلم يطلب منا إلا قدر الاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم. والله جل وعلا عليه أن يشتر هذه الاستطاعة وعليه أن يكمل الباقي منها بقوته وقدرته جل وعلا. إن وجد الله منا الإخلاص وعدم التكاسل وعدم التواني في الأخذ بأسباب هذه القوة أجمل الله وسد الله الخلل الباقي. نعم، لقوله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فإن غلب المسلمون فاعلم علم اليقين أنهم فقدوا شرطا من شروط هذه الجندية. إن غلبوا اعلم أنهم ضيعوا شرطا من شروط هذه الجندية، ألا وهي أركان الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن ضيع المؤمنون هذه الأركان وتلك الشروط كانت القوة المادية في مواجهة القوة المادية الأخرى. فانتصر الأقوى لأنه في هذه الحالة لا مدد من الله ولا عون من الله ولا نصر من الله. في غزة كان المشركون يزيدون عن الحد، وكان المسلمون لا يزيدون عن 300 إلا قليلا، فماذا كانت النتيجة؟ تجردوا من حولهم وطولهم وقوتهم وقالوا يا رب هذه قدرتنا وتلك استطاعتنا، فجبر الله الخلل وسد الله الكسر وتدخلت قوة الله وأمر الله جنده وملائكته فوقفوا إلى جوار الموحدين وإلى جوار المؤمنين وإلى جوار الصادقين، وامتن الله عليهم بذلك فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة نصركم الله جل وعلا. لكن في الصورة الأخرى يوم حنين اغتروا بعددهم واغتروا بعددهم واغتروا بعددهم 12,000، قالوا لا نهزم اليوم من قلة أبدا، جيش شرار 12,000 من المقاتلين، فاغتروا بهذا العدد واغتروا بهذه الكثرة، فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله أكبر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، غرتكم هذه الكثرة وغرتكم هذه القوة وغرتكم هذه الأسلحة وغرتكم هذا العداد وذلكم العدد، فما أغنت عنكم من الله شيئا، وصلكم الله إلى قوتكم ووصلكم الله إلى أسبابكم، فكانت النتيجة في ذات الأمر هزيمة منكرة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه الأرض الفضاء ضاقت عليهم حتى أصبحت ضيقة وحسوا بالضيق وانسحب وفروا، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الميدان ينادي على أصحاب بيعة الرضوان وعلى أصحاب الشجرة، فالتفوا حوله مرة ثانية وفر من فر، واجتمعت حوله هذه الفئة القليلة ونشأوا مرة ثانية إلى قوة الله، فكان النصر بفضل الله جل وعلا. لذلك أيها الأحباب، لما هزمت جيوش كسرى يزدجرك الثالث أمام جيوش التوحيد بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقف كسرى مجنونا مذهولا وقال كيف يهزم جيشي أمام هؤلاء الضياع، أمام هؤلاء الكفاة، أمام هؤلاء العراة؟ وقال لأرمين اليمين بقائد الذي اتخرته ليوم الكريهة، وكان قائده هذا هو رستم، وولى كسرى رستم قيادة الجيوش، وهجمت الجيوش بقيادة رستم، فاستدعى كسرى رستم وسأله كيف تهجمون أمام هؤلاء، أمام هؤلاء الحفاة العراة الفياء؟ فقال رستم يا سيدي إننا نقاتل مخلوقات نراها لأول مرة. قال وكيف ذاك؟ قال رستم يا سيدي إن هؤلاء الناس إذا ما جنهم الليل سمعنا لهم دويا بكتابهم كدوي النحل، وإذا ما بدأ القتال انقضوا علينا بسيوفهم وهم يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة. هؤلاء هم أطفال محمد صلى الله عليه وسلم. فالقوة المادية أيها الأحباب نحن مأمورون بأن نأخذ بكل أسبابها، ولكن ينبغي أن نعلم علم اليقين أنها وحدها لا تنصر إلا بقوة الإيمان وبقوة طلب النصر من الله. فعلى قدر الإيمان يكون النصر، وعلى قدر اليقين يكون العون والمدد والتأييد من الله جل وعلا. تلكم هي القوة التي ينبغي أن نعرض أنفسنا عليها، ينبغي أن نعرض أنفسنا على النوع الأول منها ألا وهو قوة الإيمان، وأن نعرض أنفسنا على النوع الثاني منها ألا وهو قوة الأسباب وقوة الماديات. لنرى أن الأمة المسلمة في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد تكالبت عليها الأمم
أمم الشرق وأمم الغرب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وغيره: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين وأن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا، وأن يبصرها بعيوبها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، إن هذا الإسلام العظيم لا بد له من قوة لتحمي شرائع الله جل وعلا وحدود النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم أن يحرص تماما على أن يكون جنديا من جنود هذه القوة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والهدف الأول من إعداد هذه القوة هو أن نرعب وأن نرهب أعداء الله جل وعلا الذين يريدون أن يغيروا على هذه الأرض التي تقيم شرائع الله والتي تقيم حدود الله جل وعلا. فإذا ما وجدت هذه الأرض ينبغي وحتما أن يوجد معها القوة التي تحمي شرع الله في أرض الله. وأقول بأننا لو عرضنا أنفسنا في هذه الأيام على هذه القوة بشقيها لقلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الأمل في الله جل وعلا، فينبغي أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى فهم هذا الإسلام فهما صحيحا، فهما جيدا، لنعد لأعداء الدين هذه القوة، هذه القوة العظيمة بكل أسبابها وصنوفها وأشكالها وألوانها، بكل أسبابها. لا أقول قوة السلاح وفقط، ولا أقول قوة الاقتصاد وفقط، ولا أقول قوة الأخلاق وفقط، وإنما القوة بصنوفها وأسبابها وأشكالها وألوانها ينبغي أن يعدها المسلمون وأن يستعد المسلمون بها في كل وقت، ليس في وقت مجابهة الأعداء وإنما قبل ذلك ببعيد، لأن الإعداد ينبغي أن يكون مطلقا على ذلك. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ونكمل إن شاء الله جل وعلا الحديث عن يحيى إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم خيط لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك.
وفي الختام أحبتنا، نرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتهى به ألا يفعل على إخواني الذين قاموا بهذا العمل بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك ومثل.
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة: 9-2-0-8-7-0.
وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.